بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح في باب حق إجابة الوليمة والدعوة: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: قال البراء ابن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام.
يعطينا كلام النووي عليه أخصر شرح مسلم على حديث البراء، لأن الحافظ يحيل أنه يشرح الحديث في موضع، وإن عرج عليه في موضع ما يحيل، يكون شرحه في موضعه. أما الحافظ يحيل، والإحالات تارة يكون فيها تطويل وتارة تقصير وتارة شرح بعض الحديث وتارة شرح بعضه الآخر، ويقول شرحه في كذا كذا مستوفى في آخر الآداب 6222 باب كتاب الآداب باب تشميت العاطس إذا حمد الله، وساق في حديث البراء وعلق حديث أبي هريرة أو ذكر حديث أبي هريرة إشارة إليه: حق على كل مسلم سمعها أن يشمته. حق المسلم على المسلم ست، رواية ست في صحيح مسلم، وجاء برواية خمس في الصحيحين. خمس تجب للمسلم على المسلم، فذكر منها التشميت. قال رحمه الله: قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس. وقد تقدم شرح معظمه في كتاب اللباس. كل هذه الأوامر المذكورة في حديث البراء الأربع عشر، المناهي ما ذكر منها بعض، يعني ذكر بعضا وبعضها خارج الصحيح، أما الأوامر فسبع: اتباع الجنائز وهو أمر مطلوب وفرض كفاية، تشميت العاطس حق على كل من سمعه أن يشمته، إبرار المقسم إذا أقسم أن يبر من حق المسلم على المسلم، نصرة المظلوم كذلك من حق المسلم على المسلم، وهي واجبة على من قدر على ذلك، وإفشاء السلام أمر مطلوب ورده واجب، رد السلام واجب وإفشاؤه من حيث البدء به مستحب وهو من شعائر الدين، ورده واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وساق الحديث في هذا الموضع من أجل الفقرة الأخيرة: وإجابة الداعي. هذا هو الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع للتدليل به على وجوب الدعوة إن كانت كما تقيدت في حديث ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وعلى تأكيد استحباب إجابتها في غير منكر إذا كانت لغير دعوة. وترتيب البخاري رحمه الله ترتيب فقهي مهم، من حيث ذكره أدلة الوجوب فحديث ابن عمر فليأتها دين الأمر، وحديث أبي موسى أجيب الداعي أمر، ومن حيث أن حديث ابن عمر نص على الوليمة وأن حديث أبي موسى عمم، فيكون بيانا لما نص عليه حديث ابن عمر، وكذا حديث البراء. قال الحافظ رحمه الله: حديث البراء بن عازب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا، وفي آخره إجابة الداعي. أورده من طريق أبي الأحوص الأشوه بن أبي سليم المحاربي، وساق بعض طرقه وأبان على أن هذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الموضع هذه الفقرة. والنووي يقول: أما عيادة المريض فسنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، القريب والأجنبي. اختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها، وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع، إلا أنه قد لم يكن من هناك من يتبع يشيع، واجب كفائي حق مسلم. وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيره. وأما تشميت العاطس فهو أن يقول يرحمك الله ويقال بالسين، تسميت وتشميت، والمشهور بالشين تشميت العاطس. وتشميت العاطس سنة، سنة على وهو على الكفاية، إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقي، وقوله حق على كل من سمعه يقتضي الوجوب إذا سمع بشرط السماع. وأما إبرار المقسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة، إنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، مما كان يطاق. إذا أقسم عليك أقسم عليك بالله أن تفعل كذا، هذا كان في حدود ما يطاق وما لا معصية فيه ولا ضرر، قال سنة مستحبة متأكدة. فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، إذا كان فيه خوف ضرر أو فيه مفسدة أو كان فيه مشقة، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي قال له النبي: أصبت بعضا واخطأت بعضا. قال: أقسمت عليك يا رسول الله تخبرني. قال: لا تقسم، ولم يخبره. وأما نصرة المظلوم فمن فروض الكفاية، من قدر أن ينصره وجب عليه، لأنه إنكار منكر، وهو من جملة الأمر معروف، وأنها المنكر إنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا. وأما إجابة الداعي هو الشاهد من درسنا، فالمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام، سبق إيضاح ذلك بفروعه في كتاب الوليمة من كتاب النكاح، ما حاصل أنه واجب في الوليمة وفي غيرها لا يكون واجبا لكنه مندوب مؤكد. وأما إفشاء السلام فهو إشاعته وإكثاره، وأن يبذله لكل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الآخر: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وسبق بيان هذا في كتاب الإيمان ويحذف شو السلام وفروعه إن شاء الله. أما رد السلام فهو فرض الإجماع، بالإجماع الرد فرض واجب للآية. إن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين. هذا شرح مختصر للنووي رحمه الله جيد على هذا الحديث وعلى المقصود منه هو إجابة الدعوة. وقد تكرر هذا ما يتعلق بإجابة الدعوة في درسنا الماضي مما قرأناه تحت حديث أبي موسى، قال الجمهور تجب في علمية النكاح وتستحب في غيرها، فيلزم استعمال الله في الإجاب والندب وهو ممتنع. قال: والجواب أن الشافعي أجازه وحمله غيره على عموم المجاز. ويحتمل أن يكون هذا اللفظ إن كان عاما فالمراد به خاص، وإن أما استحباب إجابة الطعام غير العرس فمن دليل آخر. اقرأ الحديث الذي بعده تتمة للباب.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: دعا أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه.
هذا الحديث ينضاف إلى ما قبله من حيث إجابة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أبو أسيد فأجاب، وهي دعوة وليمة، وليمة عرس، وفيها أن العروسة أنها تقوم أيضا بالعمل في يوم عرسها ولا محظورة في ذلك، وعلى ذلك جرى عمله وبوب عليه. والبخاري يسوقها على سبيل الذكر لها وثنى عليها في عملها ذلك. وفي هذا دلالة على أن نقيع التمر وما يسمى بنبيذه أنه تحفى من الشراب. هذه المرأة أتحفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرسها في وليمتها، بعد الأكل سقته هذا الشراب وهو مهضم، أيضا مما هو مجرب أنه يهضم، وإن كان باردا أيضا مع حلاوته وبرودته، فشراب طيب، وهو أيضا مما يبعث النشاط ويقوي الدم، وفيه فوائد كثيرة فيما يذكرون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقع له التمر من غدائه من الصباح إلى العشاء فيشربه على عشائه، ومن العشاء إلى الغداء فيشربه على غدائه، أي الصبوح يسمى الغداء. ولا يزبد الحال هذا، لا يصير مسكرا، فإذا تغير أو طلعته الرغوة يراق. وفي الثلاجة إذا كان باردا ما تطلعه الرغوة بسهولة في خلال يوم وليلة، ما زال جيدا في خلال البرودة الجيدة، ما يسرع إليه الإسكار كما يسرع عليه في حالة الحر، لأن الحر من بواعث التغير، فيتغير سريعا إذا كان في مكان حار. وأن الشراب بعد الطعام لا سيما شراب مثل العصيرات أو كذا لا يؤثر فيه، وما جاء عن بعض الأطباء من أنه لا يشرب بعد طعامه، يعني لا يشرب الماء الصافي، لا يكثر الشرب للماء الصافي بعد الطعام، فإن هذا يتبلل الطعام فتذهب فائدته، يجتمع مع المعدة ويبللها فيبقى كما ترى. لو وضعت مثلا حافنة من الرز في قدر من الماء كيف يبقى متبللا فيه في وسط الماء؟ فما هو صحي إلا الشيء اليسير الذي يشربه يعني ماذا للتبريد أو شيء من ذلك لا بأس به، ثابت هذا. أما كثرة الماء بعد الطعام فينصحون بعدمه، ولا يكون ذلك مثل الشراب العصيرات إن يحتاج إلى عصير أو يحتاج إلى مثل هذا النبيذ، لأنه لا يؤثر، نوع من الطعام والغذاء. هذا من خلال هذا الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.